At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
فقد بيبي صورة الأب في والده ووجدها في أخيه الأكبر يوناتان الذي كان يكبره بنحو 3 سنوات وبقي يعيش في ظله يرى فيه الأب الحنون والقدوة العليا والصديق الأكمل. كان يوناتان أو يوني كما يحلو لعائلته تسميته الغيمة التي يستظل تحتها بنيامين وعيدو من شمس أبيهم الصاهرة ويعودان إليه في خلافاتهما فيحكم بينهما ويصدران عن رأيه. لكن يوني كان يميل إلى بيبي أكثر من عيدو. كتب يوما إلى صاحبته: لا يوجد في هذا العالم شخص أحب إلي من بيبي ولا أقدر منه على فهمي. كان الصبي يغدو إلى المدرسة ويروح إلى الدار ووالده لا يبرح مكتبته. كانت الطبقة السياسية قد لفظته فبقي أسير بيته، فجموده وأفكاره لم تكن تناسب قيادات مباي الحزب الحاكم في الدولة الناشئة. مباي هو حزب عمال أرض إسرائيل، وهو حزب يساري اشتراكي إسرائيلي سابق تأسس في 30s بقيادة ديفيد بن غوريون. كان هذا الحزب هو القوة المسيطرة في السياسة الإسرائيلية وقتها، وسيكون نواة لحزب العمال فيما بعد. كان يمكن لآل نتنياهو أن يكونوا من العوائل المؤسسة لإسرائيل مثل عائلة ديان ووايزمان وهيرتسوغ لو كانوا أقل أدلجة وأكثر براغماتية، بحسب أنشيل فيفر الكاتب الصهيوني ومؤلف السيرة السياسية لبنيامين نتنياهو. يمد المؤرخ وأستاذ الأدب العبري يوسف كلاوسنر يد العون لرفيقه المنبوذ، وهو الذي لم يفلح في منافسة حايم وايزمان على رئاسة إسرائيل وخسر أمامه في انتخابات عام 1949. وما عسى المرء أن يفعل حين يفشل في السياسة والتأثير، يتحول إلى مثقف أو مؤرخ يبحث عن سلطة على الأجيال اللاحقة بعد أن فاته التأثير في الجيل الذي يعيش معه. يعرض كلاوسنر وظيفة مساعد محرر للموسوعة العبري، وإن شئت قل المحكية العبرية، على بن صهيون والد بيبي، فيقبلها ظنا منه أنه نجا من سطوة اليسار. سيترقى بن صهيون بعد أعوام ليصبح محررا للموسوعة، ويتنبه له اليسار في حرفه للرواية التاريخية لصالح مزاجه اليميني. تطورت زمالة كلاوسنر وبن صهيون إلى صحبة وثيقة ومجلس دوري يتطارحان فيه هموم السياسة التي لم تواتهما أسبابها وشجون التاريخ اليهودي على مائدة ممتلئة. بمخبوزات الشرق الأوروبي وأقداح الشاي. تلك المجالس التي شهدها الروائي والمفكر البارز عاموس عوز وكتب عنها في روايته قصة الحب والظلام، حيث كان يرتاد بيت يوسف كلاوسنر ويرى بن صهيون وأبنائه هناك. يذكر عاموس ركله لواحد من أبناء بن صهيون: لقد ركلت أحدهم ذات مرة عندما كنت في 13 من عمري بكل قوة بحذائي، لأنه كان يزحف تحت الطاولة ويفتح أربطة بنطالي ويجذب أطرافه. حتى يومنا هذا لا أعرف ما إذا كنت قد ركلت الأخ البطل يوني أم الأخ الذكي بيبي. في ديسمبر كانون الأول 1957 توجهت نقابة العمال التابعة لحزب امباي إلى ممولي الموسوعة العبرية بشكوى مفادها أن بن صهيون نتنياهو يقلل من دور حركة العمل الصهيوني في تأسيس الدولة ومحاربة الإنجليز، ويعزو للحركة التصحيحية بقيادة جابوتينسكي دورا أكبر في قيام الدولة. شيء ما في مسيرة بن صهيون العلمية يجعلنا نتفهم هذه التهمة، فقد كان الرجل يميل إلى التنقيح التاريخي أو الكذب بعبارة أخرى لنصرة أفكاره ونزع الشرعية عن خصومه. ففي أواخر الثلاثينات أمضى بن صهيون معظم وقته في جمع وترجمة وتحرير كتابات أباء الصهيونية الذين كان يرى أنهم لم يتلوثوا بالفكر الاشتراكي الحاكم، وكان من بين المؤلفين ثيودور هيرتزل وماكس نورداو، وهما من المؤسسين للصهيونية السياسية. كان ابن صهيون بعمله هذا يريد أن يقدم محكية عن السلف الصهيوني المثالي الذين خرج اليسار الصهيوني عن هديهم. ستنتقل نزعة العبث بالتاريخ وتجييره لفكر كاتبه إلى الابن، وتصبح إحدى دعائم دعايته. يقف بنيامين عام 2015 في المؤتمر الصهيوني العالمي مستفزا المسلمين، حيث يقول إن الحاج أمين الحسيني هو الذي أقنع هتلر بتنفيذ محرقة اليهود، وبعد تزايد الضغط الإسرائيلي عليه بأن هذا التصريح يسيء للمأساة اليهودية ويبرئ صانعها هتلر، اعتذر نتنياهو وقال إن كلامه فهم على غير وجهه، ولكن الرجل لم يكن قد ابتكر هذه الخرافة في ذلك المؤتمر، إنما اقتبسها من كتابه مكان تحت الشمس الذي كتبه عام 1993، بعد 5 سنوات من هذه الشكوى 1962، وإصدار عشرات مجلدات من الموسوعة، فتحت لبن صهيون نافذة أمل لاستئناف عمله الأكاديمي في الولايات المتحدة والتحرر من البيئة الطاردة في إسرائيل. فاستقال وسافر إلى الولايات المتحدة بعد الحصول على عقد عمل في إحدى الجامعات في فيلادلفيا، ولن يعود إلى إسرائيل إلا بعد صعود الليكود للحكم في عام 1977. لم يتلقى الصغار خبر السفر إلى أمريكا هذه المرة كما تلقوه في المرة الأولى عام 58، حين استقبلوه ببهجة الأطفال بالحلويات، فقد كانت أمريكا تعني لهم معلبات الطعام وقطع الحلوى التي يرسلها أقرباء والدهم من العالم الأول بين فترة وأخرى. في ذلك الوقت كان أبوهم قد حصل على عرض زمالة جامعية في نيويورك لمدة 2 عامين، فساق عائلته معه مطاردا حلمه الأكاديمي. في ذلك الوقت لقي بيبي صورة غير التي كان يحلم بها، فقد عانى عزلة في المدرسة بسبب حاجز اللغة التي لم يكن يعرفها. كانت أمه تجلس معه بالساعات تقوم لسانه للنطق بها حتى لا ينطق ذا زا كما يفعل الشرقيون. أقامت العائلة وقتها في شقة صغيرة في فندق كاميرون على الجادة 86 في منهاتن، التي لم تكن مناسبة لمزاج الأطفال في سن الانطلاق. بعدها بعام انتقلوا إلى بيت ريفي في لونغ آيلاند لم تلههم باحته الواسعة عن رغبتهم في العودة إلى القدس من جديد. في عام 1961 وقبيل السفر إلى أمريكا للمرة الثانية، بدأ بيبي دراسته في الثانوية العبرية جيمناسيا ريهافيا، إحدى أشهر المدارس في القدس، وكان أخوه يوني يعيش أمجاد مراهقته، فقد كان قائد الكشافة ورئيسا للمجلس الرياضي الطلابي، ولذلك كان تلقيهما لخبر الانتقال إلى الولايات المتحدة مرة أخرى خبرا صاعقا. كان يوني يسر دائما لبيبي بأنه يريد أن يتحرر من قيود المنزل الصارمة والسير وراء أحلام أبيه الذي تجاوز 50 في الدكتوراه، وأن يستقل بالعيش وحده متى ما بلغ سن 18. عاش يوني أيامه الأخيرة قبل السفر إلى أمريكا مقاطعا لوالديه، معتزلا لهم مقفلا على نفسه باب غرفته. لقي المراهقان نفسيهما مرة أخرى في الولايات المتحدة يعيشان حياة لا تشبههم. كان يوني يبغض النمط الأمريكي أشد بغض، ربما انتقلت إليه العدوى من جده الحخام الذي لم يرضى يوما عن اليهود المقيمين هناك. لقد نشأ المراهقان على عزائم أبيهم الفكرية وتأهيل المؤسسات التعليمية للنخبة الإسرائيلية، ليجدا نفسيهما فجأة رفقة فتية أمريكان تشغلهم أسئلة الهرمونات وبيولوجية المراهقة. لخص يوني مشاعره تجاه زملائه الأمريكيين في رسالة أرسلها في إبريل نيسان 1963 إلى أحد أصدقائه في القدس، يقول: ليس للشباب هنا حديث سوى أحاديث السيارات والفتيات، حياتهم تطوف حول موضوع واحد وهو الجنس، وأعتقد أن فرويد سيكون سعيدا ببيئة كهذه يثمر فيها زرعه ويلتقط ثمارها يوما بعد يوم. يتجذر شعور في نفسي بأنني أعيش بين قرود وليس بين بشر. كان للأخوين نشاط وجد في التحصيل كجد من نشأ على أرض مغصوبة وليس له رفاهية الارتخاء، وورثا من والدهما الولع بالقراءة، وكان لبنيامين دفتر صغير يدون فيه المعلومات والكلمات الجديدة التي تمر بسمعه كل يوم. يحكي جاريد كوشنر في مذكراته في البيت الأبيض Breaking History عن أرق أصاب رئيس الوزراء نتنياهو حين زار بيتهم وبات ليلته في غرفة جاريد. ولما عجز عن النوم التقط نسخة وجدها على الرف لرواية تشارلز ديكنز أمال عظيمة، وحين طلع الصباح وجد أنه قد جاوز نصفها، فاستأذن من كوشنر أن يأخذ الكتاب معه ليكمله. بعد أشهر من الإقامة وشيئا فشيئا دبت في الغلامين كما كان والدهما وجدهما حمى الدعاية لإسرائيل والمشروع الصهيوني، فصار حديثهما في كل مكان. اكتشف يوني أنه لم يكن يعيش بين قرود، وأن في محيطه عددا قليلا من البشر ذوي أدمغة وحكمة من مستوى عال، كما كتب لاحقا لأحد أصحابه بعد أن صار يدعى إلى التجمعات الطلابية والحفلات. لم يلبث يوني أن وجد في الالتحاق بالجيش وسيلة للتخلص من العيش في أمريكا وتحت سقف والده، وبقي بيبي في الولايات المتحدة لإتمام دراسته الثانوية. كان لأبيهما نظرة لمستقبلهما في الأكاديمية الأمريكية، فكان يرغب في أن يسيرا مسيرته في تحقيق أحلام لم يفلح في تحقيقها، ولكن يوني تمرد عليه وظل بيبي يلاينه ويسايره حتى حين. في الوقت الذي تأبى يوني على نمط الحياة الأمريكي والثقافة الأمريكية وأسرى لسنوات بقائه فيها بالدعوة إلى الصهيونية، سيتأمرك أخوه وسيحمل أمريكا بداخله إلى إسرائيل سياسة وثقافة واقتصادا. لقد شغف الفتى بالتاريخ الأمريكي، فهو نموذج باهر وناجز لكل ما سمعه في جلساته مع أبيه عن تاريخ الاستيطان ومستقبل إسرائيل. وما زال التاريخ الأمريكي ومذكرات رؤسائه وساسته من الموضوعات المحببة لدى رئيس الوزراء الحالي نتنياهو، وتشغل حيزا من مكتبته، كما أنه يتحدث بالإنجليزية في اجتماعاته المصغرة في مكتبه. بعد رحيل أخيه يوني، صار بيبي يجتهد في جمع المال من العمل في غسل الأطباق في المطاعم المحلية ليوفر ثمن التذكرة التي تحمله إلى أخيه وأصحابه في فلسطين في كل صيفية أو إجازة دراسية. ومع كل زيارة بدأ أصدقائه الإسرائيليون شيئا فشيئا يرون أثر الأمركة عليه في طريقة لبسه وحديثه عن الثقافة الأمريكية ومديحه للتلفاز الذي لم يكن متاحا بعد في القدس. وانتهاء بمقارنته بين الرأسمالية الأمريكية والاقتصاد المركزي في إسرائيل تحت رئاسة حزب باي، في كل مرة يزورون فيها الكايبوتسات التي يعيش أهلها على الطريقة الاشتراكية. في نهاية سنوات دراسته الثانوية وقف بنيامين على مفترق الطرق بين والده الذي يلح عليه في استكمال تعليمه في جامعة أمريكية مرموقة مثل ييل التي حصل على قبول فيها، وبين دعوة أخيه يوني ليلتحق به في الخدمة العسكرية. وفي عام 67 وجد بيبي في ضجيج طبول الحرب التي تقرع حجة ليتخلص من ضغط أبيه ويلتحق بأخيه. كتب بنيامين لاحقا أن والديه لم يحاولا إقناعه بالعدول عن قراره. سألوا: هل أنت متأكد من أنه ستكون هناك حرب؟ أجبت: بالتأكيد، وإلى جانب ذلك أريد أن أرى يوني قبل أن تندلع. في الخامس من حزيران يونيو 67، وحيث كانت إسرائيل تتجهز لنصرها الحاسم على العرب، كان الفتى بنيامين يغط في نومة طويلة على سريره في القدس، ولم توقظه إلا أصوات المدافع. لم يكن بيبي قد ولد في نصر كيانه الأول في 48، ولم يشهده في 67، وعاش بقية حياته يبحث عن نصر مفصلي يكون فيه هو قطب الرحى. دخل بنيامين الجيش في أغسطس 67، يقتفي خطى أخيه ويتفيأ ظلاله، ومع لياقته الرائعة وقوته الجسدية التي تجعله يبدو وسيما في الزي العسكري، لن يستطيع بيبي أن يكون مقاتلا أبدا. يحتاج المقاتل إلى شيء من روح التضحية من أجل الجماعة، وهو معنى غريب على شخصية تحسب المكاسب والخسائر في الحياة حساب التاجر وصاحب الدكان. سيعيش بنيامين بروح البقال، فطوال مسيرته لم ينذر بنيامين حياته لغير مكاسبه. حتى الدين وهو اليميني المتطرف لم يكن يعطيه إلا بالقدر الذي يتضمنه الدين له من مكسب ومنفع. التحق بيبي نتنياهو بفرقة وحدة استطلاع هيئة الأركان العامة التي يطلق عليها سايرت ماتكال، وهي وحدة للقوات الخاصة في الجيش الإسرائيلي تتركز مهامها على الاستخبارات الميدانية والعمل خلف خطوط الخصوم ومحاربة الإرهاب وتخليص الأسرى. بقيت هذه الفرقة طي الكتمان داخل الجيش حتى كشف عنها عام 92، وكان أعضاؤها يرتدون بدلات تشابه بدلات المظليين ويشار إليها برقم الفرقة 269. وفي حالات الانكشاف لبعض عملياتهم كان الجيش ينسبهم إلى وحدة النخبة أو فرقة المظليين الخاصة. نشطت الفرقة في حرب 67 ورسمت صورا مفصلة للقوات المصرية والسورية والأردنية، وكان لها الدور حاسم في النتيجة التي انتهت إليها الحرب. سيغادر نتنياهو سايرت ماتكال، لكنها لن تغادر. لقد عودته الخدمة في الفرقة على الجلوس على الطاولات التي تبسط عليها الخرائط وتحدد فيها الجهة التي ستوجه لها الضربة وكأن المنطقة ملعب لهم. علمته سنوات الخدمة في الفرقة أن ينظر إلى الكيان في محيطه وسياقات دول الجوار، وصاغته الفرقة ليكون سياسيا خرائطيا، عين على الداخل وأخرى على الإقليم. حرضته عقلية الفرقة النخبوية التي تحظى باستقلالية من نوع ما عن المنظومة العسكرية النظامية على التمرد على البيروقراطية والتخفف من ترهل المؤسسات التقليدية. بقي بيبي أسير العمل العصابي، فريق صغير نخبوي لا يخضع لبيروقراطية مؤسسات الدولة ولا إلى تراتبيتها، يحدد الهدف المطلوب ويحققه بأفضل طريقة، وحين تتحقق النتائج ينفرد بالمجد لوحده، وحين يخطئ لن يعرف أحد وسيعود للقنوات التقليدية. لكن حين تخطئ مؤسساته فإنه سيكون أول قافز من مركب الفشل. بدأ ذلك جليا في خروجه أثناء حربه الأخيرة على غزة لانتقاد قادة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وألقى باللائمة عليهم في هجوم حماس يوم 7 أكتوبر تشرين الأول قبل أن يحذف منشوره ويعتذر عنه. صاحبته العقلية العصابية في السلك الدبلوماسي، فأثر العمل مع القنوات الخلفية والوسطاء السريين ذوي العلاقات الشخصية على هرمية وزارة الخارجية وسفاراتها، وستثمر هذه الطريقة في مشاريع التطبيع العربية وتحقق نتائج جيدة. لقد اتخذ من نموذج الفرقة معيارا للإنجاز، يقول أحد مساعدي نتنياهو الذي ذاق مرارات العمل له: عندما تسوء الأمور في مكتبه الفوضوي سيستهدفك نتنياهو بالنقد صارخا. لم يكن من الممكن أن يحدث هذا في 269. مستخدم الرقم الرمزي لسايرت ماتكال. إلى اليوم لا نعرف الكثير عن عمليات سايرت ماتكال التي شارك فيها بنيامين، وذلك يعود لسرية أعمالهم. لكن ما وصلنا عن زملائه في تلك الفترة أنه قضى أوقات طويلة في مطالعة المجلات الأمريكية والكتب الإنجليزية. كما تعطينا بعض العمليات التي رفعت عنها السرية صورة لبنيامين المقاتل، شارك نتنياهو في 2 منها، كاد يغرق في الأولى، وفي الثانية اشتبك مع فتاة مجندة، وقيل إن رصاصة انطلقت من سلاح زميله استقرت في مؤخرته. في مشهد مفاجئ في مساء 16 ديسمبر كانون الأول 2023، فتح بنيامين نتنياهو أزرار قميصه العليا أمام الشاشات أثناء حديثه في مؤتمر صحفي للتعليق على أحداث حرب الإبادة التي يشنها جيشه على الفلسطينيين في قطاع غزة، وأخرج قطعة معدنية معلقة في رقبته قائلا: هذه هوية العسكرية، أحملها معي في أي مكان. لم يحارب نتنياهو إلا قليلا، لكنه يعشق صورة المحارب ويعشق الدعاية، لذلك ما فتأ يؤكد صورته بوصفه محاربا بيد أن تاريخه لا يشهد له بهذا. في سنوات حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل، تسللت فرقة من الجيش الإسرائيلي الحدود المصرية ودمرت شاحنة، كان ذلك في 11 مايو 69، وأسفرت العملية عن استشهاد جنديين مصريين. تولى بيبي تغطية انسحاب رفاقه من وراء الرشاش الثقيل، وبعد ليلتين عاودت الفرقة التسلل، وكان المصريون في انتظارهم. بادر المصريون بفتح النيران على القوارب المتسللة، وقتل على الفور حييم بن يونا زميل بيبي في الفرقة ورفيقه من دورة الضباط. أصيب القارب الثاني وسقط نتنياهو في القناة كقطعة من حديد. غاب بيبي في المياه المعتمة. مثقلا ببندقيته وصناديق الذخيرة كانت مسيرته على وشك النهاية قبل أن تبدأ، لولا أن قفز أحد كوماندوز البحرية وأمسكه من شعره بينما أمسك جندي آخر من فرقته بحزامه القتالي. قام رجلان بسحبه إلى حافة القناة، عندها التقط بيبي أنفاسه التي كانت توشك على الانتهاء. وعلى العكس من اليد التي مدت له في العملية الأولى، كاد أحد رفاقه أن يقتله في الثانية. في 8 مايو أيار 72 اختطفت منظمة أيلول الأسود طائرة بوينغ 707 لشركة سابينا البلجيكية التي تقل إسرائيليين، واقتادتها إلى مطار اللد. وطالب الخاطفون الأربعة رجلان وامرأتان بإطلاق 315 من الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال. حولت حكومة الاحتلال برج المطار إلى مقر مجلس حرب مصغر بحضور وزير الدفاع موشي ديان وقائد الأركان ديفيد العازار ومدير المواصلات شمعون بيريز، واستدعيت فرقة سايريت ماتكال التي كان يخدم فيها الأخوان نتنياهو. ولأن قانون الفرقة لا يسمح بمشاركة الأخوين في مهمة واحدة، أقنع بيبي أخاه الأكبر يوني بأن يشارك مكانه. ولعل يوني راز الأمر ولم يجد في العملية خطرا على أخيه، فأذن له بالمشاركة. بعد مفاوضات كثيرة وتعثر محاولات تخليص الركاب، ساهم تواطؤ الصليب الأحمر في إدخال الأسلحة والجنود تحت غطاء تزويد الركاب بالطعام والشراب في نجاح العملية. اشتبك الجنود مع الخاطفين وقتلوا 2 منهم وراكبا. أمسك بنيامين المرتبك بشعر إحداهن الفدائية تيريزا هيلسا، فانقلع شعرها المستعار في يده، وفي الوقت نفسه صوب زميله ماركو شكنازي سلاحه وأطلق على الفدائية، فارتدت الطلقة وأصابت بنيامين. ظلت الصحافة الإسرائيلية تتداول خبر الرصاص الصديق التي انغرست في مؤخرة نتنياهو، حسب ما ذكر أنشيل فيفر الصحفي الإسرائيلي وكاتب سيرة نتنياهو. حين كشف الجيش لاحقا عن تفاصيل العملية، لم يغب عنهم صون كرامة الجنود، فذكر أن الرصاص خلافا لما شاع وأصابت ذراعه اليسرى وتركت جرحا طفيفا في عملية الاختطاف التالية. سيصاب آل نتنياهو إصابة قاتلة تصمي قلوبهم. بغض النظر عن موقع ذلك الجرح الذي خلفته الرصاص الصديق، عاد بنيامين يحسب خياراته ومستقبله في الخدمة العسكرية، وستكون هذه العملية آخر عهده بالعسكرية الإسرائيلية. أثر رجل السلامة واختار صناعة الكلام، وهي مهنة أبائه، فهي أسهل عليه من مخاطر السنان، فأنهى خدمته وعاد إلى الولايات المتحدة أرض الأحلام، يتلمس طريقا أقل كلفة لخدمة إسرائيل وينشط في الدعاية الصهيونية. انضم إلى معهد التقنية في MIT ليدرس هندسة العمارة، وبقدرته في الإقناع وتسخير مواهبه الكلامية استطاع أن يقنع أستاذه بأن يختصر عليه البرنامج. فقطع سنوات الهندسة وثبا وأنجز البكالوريوس في مدة قياسية بعد كد وجهد وساعات في المرسم وسط المساطر والفرجارات. تبين له أنه مجبول على الاستثمار لا الابتكار، فخصص دراسته العليا لإدارة المال والأعمال. في يونيو حزيران عام 1976 خطط المقاوم ودي حداد لعملية اختطاف طائرة فرنسية أقلعت من تل أبيب وعلى متنها إسرائيليون يهود. في طريقها إلى باريس توقفت في أثينا لتقل 58 مسافرا آخرين، من بينهم 2 من الجبهة الشعبية وألمانيان من الخلايا الثورية. غير الخاطفون مسار الطائرة إلى أوغندا، فنزلت في مطار عنتيبي وأطلقت سراح الركاب من غير الإسرائيليين، أما الإسرائيليون فأبقتهم للمفاوضة عليهم مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال. شارك يوناتان نتنياهو في قوة إسرائيلية قوامها 100 جندي لتحرير الرهائن الإسرائيليين، وعاد الجنود 99 بعد أن قتل يوناتان في الاشتباك. طوى الخبر المحيط الأطلسي حتى وصل إلى بنيامين في بوسطن، دارت به الأرض وتداعى عالمه الذي كان أخوه يتربع في مركزه، وكتب بيبي لاحقا: شعرت أن حياتي قد انتهت. لم يفقد بيبي أخاه فحسب، بل فقد قدوته وصديقه الأقرب ونموذج البطولة ومن كان يمثل له بوصلة الحياة. بمقتل يوني سيشعر بيبي باليتم ووالداه أحياء. لقد فهم الطبيب النفسي الذي كان يخدم مع الأخوين في سايرت ماتكال طبيعة العلاقة بينهما حين رآهما معا في مقر الجيش. كان لدى يوني اجتماع في فرع العمليات، وكان بيبي ينتظره في الخارج. يقول الطبيب: ما زلت أتذكر نظرة الإعجاب الكامل والمطلق على وجه بيبي نتنياهو وأنا أشاهد يوني يدخل إلى الاجتماع. لم تكن تلك هي النظرة التي تراها على وجه شخص بالغ، لقد كان الأمر مذهلا للغاية. حين فقد أبو ليلى المهلهل أخاه كليبا تحول إلى وحش لم تروه دماء بني بكر بن وائل، ورأى في أبناء عمومته عدوا جديرا بالإبادة. وحين فقد لينن أخاه الأكبر ألكسندر الذي شنقه القيصر، نبتت له أنياب واتضحت له طريق الانتقام عبر العمل السياسي. سيقضي بنيامين بقية عمره يبحث عن ثأر أخيه. يقف الأب بن صهيون في وداع ابنه على حافة القبر، والتابوت يدلى في الحفرة وحوله جو من التاريخ والملاحم، ليقول: لا يعرف العرب بعد حجم الخسارة التي ألحقوها باليهود. لقد كان أفضل جنرال يمكنه قيادة الشعب اليهودي، وها قد رحل الآن. بجانب بن صهيون وقف وزير الدفاع شمعون بيريز مؤبنا ليوناتان، مدعيا صحبة بينهما وحاكيا قصصا لا يستطيع غير يوناتان كشف حقيقتها. ولم يكتفي بيريز بهذا، حتى أخذ يدعي معرفة بعائلة نتنياهو وجدهم الحاخام. ولكن حبل الكذب لا يطول، فأخطأ في اسم الجد وفي مهنته. ورغم الحزن المخيم على آل نتنياهو، بدأ الأب والأبناء يتنبهون إلى درس مفيد في السياسة، وهو أن للدم ثمن ربيحا، وأن بيريز بدأ يرابي بدم ابنهم. لم تفوت العائلة الاستثمار بهذا الأصل الذي ورثوه، وسيغدو بنيامين بمهاراته التسويقية أكبر مستفيد ومتاجر بدم أخيه. سيجتمع المؤرخ بابنيه الأديب عيدو وخبير التسويق بنيامين نتنياهو ليكتبوا كتابا عن العملية معركة يونيو الأخيرة، مبادرين إلى الإمساك بزمام السردية، مختلقين تاريخا جديدا منقحا على عين بن صهيون، ومسلطين الأضواء على أخيهم الراحل بجعله في قلب العملية وبطلها الفريد وقائدها الفذ الذي ضحى بحياته في سبيل أبناء شعبه. يكرر الأب على أبنائه نصيحته التي أزداها في السابق لرفاقه في الحزب التصحيحي: الشرط الأول لانتصارنا الكامل هو مزيج من ثلاثة عوامل: الدعاية والدعاية والدعاية. كانت سردية آل نتنياهو لعملية عنتيبي تختلف عن الرواية الرسمية للجيش الإسرائيلي، حتى إنهم حرفوا الأحداث ليجعلوا مقتل أخيهم على يد القائد الألماني للخاطفين وليس على يد جندي أوغندي، لعلهم وهم المعروفون بتصريحاتهم العنصرية رأوا أن الموت على يد جندي أفريقي أسود يغض من مجد أخيهم الراحل. كما عمل بن صهيون وبنيامين على جمع الأموال لتأسيس معهد يوناتان لدراسة الإرهاب في القدس، الذي سيديره بنيامين وينجح في تحويله إلى متجر ينشط في إعداد المقولات الاستشراقية عن العرب والمسلمين ليبيعها على زبائنه في الغرب. ترصد إسرائيل موارد كبيرة للحفاظ على ذكرى جنود جيشها لتصنع منها مادة لكيان يعاني من فقر في التاريخ، ومع ذلك لم ينل أي جندي إسرائيلي ما ناله يوناتان من التكريم والحفاوة.